اللهم إنا نسألك السداد والتوفيق والرشد. حابب أبدأ درسي بهذا الدعاء، السداد والتوفيق والرشد. حد يعرف يقول لي أصلا إيه الفرق بين الثلاث دعوات؟ طيب ده طبعا انتوا عارفين ده كان دايما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل بالسداد والتوفيق والرشد. حد يعرف ايه معاني الثلاثة اصلا؟ انا دايما بطرح الاسئلة دي علشان اقول لكم اوعى في يوم من الايام تدعي دعوة وانت مش فاهمها اصلا، او تقرأ في يوم آية وانت مش فاهمها، لان فرق كبير جدا ان الانسان منا يدعو الدعاء وهو لا يفهمه، وبين انسان بيدعو الدعاء وهو يفهم هذا الدعاء، او يقرا الايه مجرد قراءه وبين قراءه الايه بفهمه. اي انسان منا مقبل على امر ما هو محتاج للسداد والتوفيق والرشاد. ايه الفرق ما بين السداد والتوفيق والرشاد؟ السداد هو متعلق دائما بالراي، فأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن تختار دائما الاختيار الصحيح. فأنت بتقول يا رب سددني، يعني يا رب الهمني الاختيار الصحيح. أنا قدامي أمرين، الأمر ده يمين ولا شمال، سين ولا صاد. فالسداد معناه باختصار أن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك الاختيار الصحيح. طب هل السداد وحده يكفي؟ وممكن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك الرأي الصحيح ولكن لا توفق لهذا الرأي. انت مثلا بتذاكر مادة، اذاكر الفصل الاول هو المهم ولا الفصل الثاني؟ فسدد الله رأيك انك تختار الفصل الايه؟ الاول. فانت ذاكرت الفصل الاول كويس جدا، الشاب ده هو رايح يمتحن مرض مرضا شديدا، فلما مرض مرضا شديدا هو لم يوفق لأداء الامتحان. بعد ما قام وفاء كده بيبص في ورقة الامتحان لقى الأسئلة كلها من الفصل الايه، فهو كان عنده سداد ولكن لم يكن هناك ايه. انا افتح شركة دعاية واعلان ولا افتح مطعم؟ فانا النهاردة ربنا الهمني السداد، السداد ان انا اختار المطعم، وفعلا كان ده الرأي الصحيح السليم، لان في 30 شركة إعلان في قلب الشارع إنما ما فيش مطعم واحد. فألهمك الله السداد في الرأي إنك تختار المطعم، ولكن لما جيت علشان تنفذ هذا الفكر اللي كان ربنا سددك فيه ما لقيتش صنايعية، ولقيت بتوع الصحة جم قفلوا لك المحل، ولقيت كذا ولقيت كذا ولقيت كذا. فهل السداد وحده يكفي؟ لابد أن يكون السداد معاه إيه؟ فالتوفيق معناه إزالة الحواجز بينك وبين الاختيار الصحيح اللي ربنا سددك في اختياره. وصلت؟ فالسداد إن ربنا يزيل أي عقبات في الفكس حتى تختار الاختيار الصحيح. والتوفيق يزيل الله عز وجل العقبات التي تؤدي إلى عدم اكتمال الفكر على وجهها الصحيح على أرض الواقع. طب هل السداد والتوفيق وحدهما يكفيان؟ انت ممكن يكون اختيارك صحيح وربنا سبحانه وتعالى يوفقك، ولكن الاختيار والتوفيق لم يكن في طاعة الله عز وجل، زي اللي بيختار معصية وتلاقي كده قول الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه فسنيسره للايه؟ للعسرة. فكان فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى ازال العقبات بينك وبين الغلط، فكان لابد ان الدعوتين دول يكملوا بالدعوة الثالثة وهي الايه؟ الرشاد. ان يكون الاختيار الصحيح وزوال العقبات فين؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تختار اختيار صحيح انك تفتح مطعم، ويوفقك الله سبحانه وتعالى للصناعية ونفتح معانا المكان كويس والمكان يشتغل. ولكن لما من الله عز وجل عليك بالمال والربح من وراء هذا المشروع كنت انت من ابعد الناس بسبب هذا المال عن الله، يبقى السداد لوحده مش كفاية والتوفيق لوحده مش كفاية، حتى يجتمع مع التوفيق والسداد ايه؟ الرشاد. فكانت دعوة النبي اللهم اني اسألك الايه؟ السداد والتوفيق والايه؟ والرشاد. اظن لما ندعي كده المسألة هتختلف بقى تماما لما فهمنا، وده اللي انا دايما بحاول اوصله ليكم. احنا نفهم الدين، احنا نفهم الدين، ممكن تسدد انك تنزل تصلي في مسجد ما وتوفق انك توصل للمسجد ده، ولكن انت مش فاهم الايات التي تتلى. ايه قيمة السداد والتوفيق؟ احنا محتاجين نفهم يا اخوانا، انك تنزل مسجد وتصلي التراويح ولكن انت خرجت زي ما دخلت. ربنا سبحانه وتعالى في اوائل السورة اللي هندرسها النهاردة يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله واذا تليت عليهم اياته. هو لما بيقرأ الآيات، الآيات دي بتأثر فيه. إبراهيم في واحد قرأ الآيات وعدت عليه، واحد صلى التراويح وخرج زي ما دخل، إنما في واحد دخل التراويح وسمع القرآن وهو خارج قلبه خلاف القلب والإيمان خلاف الإيمان والحالة خلاف الحالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق والرشاد في فهم كتاب الله عز وجل. احنا النهاردة مع سورة الأنفال، النهاردة مع سورة الأنفال وهي السورة الثامنة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي السورة الثانية من حيث النزول في 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 المدينة المنورة، فلقد نزلت سورة الأنفال بعد سورة البقرة مباشرة. سورة الأنفال تعالوا نجري عليها القواعد اللي احنا دايما ماشيين عليها. سورة الأنفال لو عايزين نفهم المحور الأساسي لسورة الأنفال، هي سورة الأنفال بتتكلم عن إيه؟ على الأنفال والغنائم. هي الأنفال والغنائم إمتى يحوزها الإنسان؟ في حالة الحرب والنصر في الحرب. طب إيه هي قواعد النصر؟ إيه هي قواعد النصر؟ إمتى ينصرك الله سبحانه وتعالى؟ حول هذا السؤال دارت سورة الأنفال، قواعد النصر الإيمانية الربانية والدنيوية. وسورة الأنفال من أولها إلى آخرها تتكلم عن هذا الأمر. بس قبل ما نتكلم عن سورة الأنفال حابب بس ناخد نبذة سريعة كده عن غزوة بدر، علشان وإحنا بنتكلم عن السورة نبقى فاهمين السورة بتتكلم عن إيه. الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وبيوتهم وأراضيهم، كل هذا تركوه في مكة. مشركي مكة تسلطوا على كل هذه الأموال وأخذوها، وقرر مشرك مكة أن يقوموا بعمل تجارة عظيمة بهذه الأموال، أموال المؤمنين. وبالفعل خرج مشركي مكة بهذه الأموال العظيمة إلى بلاد الشام علشان يتاجروا بأموال المؤمنين وينتفعوا بها من باب الإذلال المعنوي للمؤمنين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما علم بنبأ هذه القافلة التي أتت من بلاد الشام، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يخرجوا ليأخذوا هذه الأموال اللي هي في الأصل أموال مين؟ أموال الصحابة رضي الله عنهم، وتجهزوا بالفعل لذلك. قافلة، فإحنا مش خارجين لحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم محثش على الخروج لهذا الأمر، لأن الأمر ما كانش قتال، الأمر أمر خروج للخروج لأخذ أموال المؤمنين التي سلبت منهم. فكان عدد المؤمنين 300 مؤمن، 300 صحابي، لم يكن معهم إلا 3 من الخيل، منهم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب المقداد بن الأسود. الصحابة لم يستعدوا بأخذ العدد والعدة والعداد، ومش رايحين حرب، احنا رايحين ناخد فلوسنا اللي اتخذت منا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ده وصلت الأخبار إلى أبي سفيان اللي كان بيقود قافلة المشركين في هذا الوقت اللي هي بأموال المؤمنين، وصلت الأخبار إليهم، فقرر أبو سفيان أنه يرسل رسالة إلى أهل مكة يستنجد بهم، يستنجد بهم للحفاظ على هذه القافلة. فقرر أبو جهل لما وصلت إليه هذه الرسالة أنه يخرج بقوة وعتاد وعدد، وهي فرصة نحافظ على أموالنا ونحارب هذا الدين الذي فرق بيننا وبين أبنائنا وشتت شملنا وسفه أحلامنا وسفه آباءنا وسفه في آلهتنا. فخرجوا بطرا، وفي نفس الوقت قالوا احنا عايزين نعرف العرب كلها ان حد يفكر في يوم من الايام يعتدي على قافلة من قوافل قريش، ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ فهم خرجوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ايه بطرا ها ورئاء الناس ويصدون. دي التلات اسباب التي خرجت من اجلها قريش. ابو سفيان استطاع ان هو ينجو بهذه العير، فارسل رسالة تانية لأهل مكة، احنا خلاص العير نجت فخلاص ارجعوا مرة تانية لمكة. أبى أبو جهل إلا الخروج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ طيب. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم جيش قدره 1000 مقاتل. العيون اللي أرسلها النبي علمت وأخبرت النبي إن هم كل يوم بيذبحوا 10 من الإبل. يا رب يط، يعني 10 من الإبل بيذبحوها، أمال هم أصلا كان معهم قد إيه؟ فعشرة من الإبل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان قدر الجيش ما بين 900 إلى 1000، ما بين 900 إلى 1000، لان كل 100 بيتجمعوا في جمل يبقى كده تقريبا الجيش ما قدر 900 إلى 1000. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأعلمهم بهذا الامر، ده الوضح. فالله سبحانه وتعالى وضح الحالة اللي كان فيها الصحابة في هذا الوقت. افتح كده معايا الصورة آية 5. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نقرأ مع بعض كده. ها، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إمتى كارهون؟ لما علموا إن العير خلاص فلتت، وعلموا إن الأمر أصبح قتال، إحنا عددنا قليل وهم عددهم. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم إن قواعد النصر، إن قواعد النصر مش بالعدد ولا بالعدة. الصحابة الآن كرهت مسألة القتال، احنا كنا عايزين العير بس فلوسنا، ولكن الصحابة الآن كرهوا أمر القتال. ليه كرهوا أمر القتال؟ لا عدد يتناسب مع عدد ولا عتاد يتناسب مع عتاد، المسألة مش متكافئة تماما. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إيه الطائفتين؟ إما العير وإما النصر في هذه المعركة. والصحابة لما خيروا بين العير وبين النصر في المعركة اختاروا إيه؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون إيه؟ تكون لكم. الصحابة رضي الله عنهم مش عايزين الأمر يكون في شوكة بمعنى أذى أو ضرر، مش عايزين القتال، إحنا عايزين إيه؟ عايزين فلوسنا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، اسمع اللي جاية دي، ويريد الله، وهذا أمر في القضاء والقدر، إن ممكن الإنسان منا يكون كاره أمر ما، ولكن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور على خلاف ما يريد الإنسان، لأن الحق والخير والصواب للإنسان في الدنيا والآخرة فيما يريده الله، لا فيما تريده أنت. أنا أريد أن يكون عندي فلوس كتير جدا، الله يريد لي الصلاح، والله يعلم إن أنا لو جالي مال كتير أفتن، ولو بسط الله الرزق لعباده لأيه؟ ها؟ هيظلمه. فيريد الله أن يضيق عليك في الرزق، أنت كاره ده، ولكن الله يريد لك الاستقامة، ولكن الله يريد لك الإيه؟ حتى يا إخواني في أبشع صور اللي ممكن الإنسان في يوم من الأيام يظن أن ليه ربنا يعمل كده، شاب مثلا وطائع دين، أو أب أو أم عندها بنت وهي ترى الآن البنت قدامها بتتقطع بسبب المرض، فهنا بعض الناس يقول ليه ربنا بيعمل فينا كده، وأين الرحمة في هذا المشهد؟ عارفين احنا ليه وصلنا أصلا لهذا الحد؟ ليه بنقول ليه ربنا سبحانه وتعالى ما رحمش البنت الصغيرة دي من المرض؟ للنظرة الدنيوية البحتة بتاعتنا، احنا أصبح النفع والضر عندنا مقتصر على الايه؟ على الدنيا. احنا الناس نسيت الآخرة. ولو أن هذا الأب وهذا الأم نظر بنظر الله عز وجل الأمور، ان وفاة البنت دي او وفاة الابن ده هو الخير له، لعل الولد ده لما يكبر يكون فاسد او يكون منحرف او يكفر بالله او يلحد، فشاء الله عز وجل ان الولد يموت صغيرا علشان ايه؟ عشان يخش الجنة يرحم من النار. قال الله سبحانه: واما الغلام فكان ابواه ايه؟ فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فلربما الانسان بنظرته المادية البحتة، طب البنت عذبت، طب انا تعذبت كأب او كأم، الله سبحانه وتعالى اراد لك الرحمة في الاخرة، انك لا تأتي باب من ابواب الجنة الا وترى البنت واقفة على الباب تقول: اي ربي لا ادخل حتى اخذ بيد ابي وامي، فدخلك الجنة. فالبلاء اللي انا كنت شايفه في الدنيا حاجة وحشة، هو اصلا هو عينه الايه؟ هو عينه الرحمة. نرجع تاني، فالصحابة هنا شايفين ان امر القتال ده شيء بشع، مش عايزين نقاتل، ولكن شوف بقى ارادة الله، ويريد الله ان يحق الحق ايه؟ بكلماته، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الايه؟ نزلت هذه الايات، فبدأ الصحابة يسلموا خلاص، طالما ربنا هو اللي اختار سمعنا واطعنا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقال لهم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فخطب فأحسن الخطبة، وقام عمر فخطب فأحسن الخطبة، ثم قام المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل إنها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. أشيروا علي أيها الناس، النبي عايز يسمع كلام الأنصار. أشيروا علي أيها الناس. قالوا: يا رسول الله. قام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إيانا تريد؟ عايز تسمع كلامنا؟ يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، سر يا رسول الله على بركة الله، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولو خضت بنا البحر لخضناه معك، سر يا رسول الله على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. توكل على الله، احنا معاك، سلمنا أمورنا لك. وده أول سبب من أسباب النصر، من الأسباب المعنوية، إنك تسلم أمرك لله، إنك تطيع أمر الله سبحانه وتعالى، إنك تكون ملتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي النبي هيقوله إحنا وراه. ده أول سبب من أسباب النصر، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله: يوم الأمة تسلم عبوديتها لله سبحانه وتعالى هنا يأتي النصر. النهاردة، النهاردة هيبان، النهاردة بالذات في صلاة الترويح هيبان، في ماتش نهائي النهاردة، فإحنا هنشوف المساجد النهاردة عاملة إزاي في وقت التراويح، هنشوف المساجد النهاردة، وساعات النهاردة هيبان لينا احنا ليه مكتوب علينا الذل. النهاردة هيبان لينا احنا ليه مكتوب على الامة دي الهوان، الامة اللي تسيب صلاة التراويح علشان ماتش. الماتش ممكن يتعوض، ممكن اشوفه على اليوتيوب بعد التراويح، ممكن اشوفه بكرة وبعد 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 وكل يوم، انما صلاة التراويح في الليلة من ليالي رمضان لن تعوض، لن تعوض. الليلة النهاردة هي فعلا متبين، مستشعر كده النهاردة ان النهاردة فعلا امتحان حقيقي للعتق من النار. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الثبات والسداد والتوفيق ورشاد للاختيار النهاردة. نرجع تاني، ربنا بيقول في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بس بشرط، شرط: يعبدونني يكونوا عبادا لي. الصحابة رضي الله عنهم لما النبي استشارهم كانوا عبادا لله عز وجل، حتى النصر في آخر الزمان على اليهود، النصر في آخر الزمان على اليهود اشترطه الله عز وجل ان العبد منا يكون فعلا عبد لله عز وجل. يا عبد الله، يا مسلم، هذا ايه؟ يهودي ورائي، تعالى فاقتله. فالشجر والحجر لما هينطق، هينطق بالصفة اللي تميز بها ابناء هذا الجيل: يا عبد الله، يا عبد الله. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: فإذا جاء وعده بعثنا عليهم إيه؟ عبادا لنا، عبادا لنا. فعبادا توضح عبودية واستسلام هؤلاء لأمر الله عز وجل، لنا ده تشريف لهؤلاء، هم سلموا تماما لأمر الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم أيقنوا إن الأمر أمر إيه؟ خلاص إحنا في قتال. هنا حصل عدة مشاكل. المشركين نزلوا أولا في مكان فيه الماء، والصحابة نزلوا في مكان خلاص لم يكن فيه ماء، ما كانش فيه ماء. الصحابة أصابتهم الجنابة مع الحر الشديد، عرق، فالإنسان بيشعر بإيه؟ بخنقة، عرق مع جنابة، وبيصلي الصلاة يعني بلا 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 وهو على جنابة، لأن ما كانش فيه مية، ولم يكن التيمم شرع في هذا الوقت. فالدنيا بالنسبة للصحابة صعبة، وأتى الشيطان وبدأ يوسوس للصحابة، وبدأ يوسوس للصحابة: مش انتوا على الحق وهم على الباطل؟ طب هم معهم المية وهم أكتر منكم عددا وعد، وانتوا الآن لا تملكون ماء وأصابتكم جنابة، فلو كنتم على الحق فأين فلماذا تخلى عنكم ربكم؟ ليه ربنا تخلى عنكم؟ وهنا لما أظهر هؤلاء حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، اسمعوها مني جيدا والله أحبابي الكرام، لو الإنسان منا أظهر العبودية لله سبحانه وتعالى فكان عبدا لله حقا، فإن الله تبارك وتعالى يغير نواميس الكون كله له. والله ممكن تكون كل الأبواب مغلقة في وجهك، ولكن أنت كنت عبد لله سبحانه وتعالى نواميس الكون كلها تتغير. فكانت النتيجة هات آية رقم 11، شو بقى؟ إذا كنت عبدا لله عز وجل، ده قانون لازم يبقى قدامك، إذا كنت عبدا لله عز وجل تغيرت نواميس الكون لك. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس إيه؟ عفوا أحبابي الكرام، أنا لو عندي امتحان في مادة وأنا بكالوريوس أو ليسانس آخر سنة في الكلية، وعندي مادة صعبة والدكتور صعب وما عندهوش رحمة ولا رأفة بالطالبة، أنا بنام في الليلة دي؟ أنا أقول لكم حاجة، والله يا إخواني الكرام أنا من أصعب الأوقات اللي بتمر علي أوقات عسيرة فعلا ما بعد فجر الجمعة إلى صلاة الجمعة. الناس اللي بتيجي تسمع الخطبة وتمشي هي لا تتخيل قدر المعاناة النفسية والبدنية والألم اللي الواحد بيكون فيه، أنا وغيري من الأئمة والخطباء. والله يا إخواني والله ما من جمعة تمر علينا أنا بعد صلاة الفجر كده أروح أنام شوية إلا والله ترى الكوابيس وترى أحلام مزعجة إن الخطبة راحت عليك أو الخطبة فاتتك، فكل شوية تقوم مفزوع، أنت يكاد وأنت نايم يوم الجمعة كده كل شوية تقوم مفزوع، تقوم الساعة 7 وترجع تنام تاني لسه بدري، وتقوم مفزوع الساعة 8 وتقوم مفزوع الساعة 9 لحد ما تيجي المسجد، خايف إن الخطبة تضيع عليك، خايف إن الناس تروح عليها الخطبة. لا تكاد جمعة تمر علينا إلا في الوقت ده، مع إن في باقي الأيام أنا غالبا بذاكر بالليل وبنام بعد الفجر، فمن الفجر لحد الظهر ده وقت نوبي، انت كل الايام بتنام عادي في امان وطمأنينة وسكينة الا يوم الجمعة مفيش عندك نوم اصلا. ده كل ده علشان ايه؟ عشان خطبة. طب السؤال، حد الان مستشعر انه 300 فرد قصاد 1000 والمسألة انه داخل مش رايح يدي خطبة، ده خارج للقتال، ده ممكن ينام؟ ده ممكن ينام؟ انا هقولك حاجة تانية، واحد ابنه عنده عملية الصبح هينام بالليل؟ والله ما ينام. انت عندك سفر للعمرة الساعة 7 الصبح ولازم تخرج من بيتك الساعة 3، الساعة 11 قالوا لك نام شوية، هتعرف تنام؟ فكل ما كان الانسان عنده امر كبير في حياته لا يستطيع ابدا انه ينام، ما يعرفش ينام اصلا، ما يعرفش ينام، فما بالكم باللي داخل على جهاد هينام ازاي؟ ولكن شاء الله عز وجل لأنهم عبيد لله أن تغير النواميس لهم. لا أنت هتنام، إذ يغشيكم الإيه؟ ها؟ وتحس يغشيكم دي إن دي حاجة إيه؟ نازلة من فوق كده. ويغشيكم، يغشيكم الفعل بالصيغة دي، صيغة المبالغة دي، دلالة إن كل حتة في جسمك نامت. يعني ممكن الواحد منا هو نايم يعني بس بيمدد جسمه كده فهو بيريح جسمه بس حاسس باللي حواليه صح. تحس من إذ يغشيكم دي ان النوم لما نزل عليهم كل حتة في جسمهم ايه نامت وبيش نوم قلق. يعني ممكن تنام وانت قلقان زي يوم الجمعة عندنا كده. لا 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 ده إذ يغشيكم النعاس ده دلالة ان هو كان ايه دول ناموا واستغرقوا في النوم وشخروا كمان. وصلت؟ وخد بالك النوم ده نوم خوف. انا ممكن من شدة الخوف انام ولكن النوم ده كان نوم ايه امن وامان. اذ يغشيكم النعاس امنة منه. اتنين وينزل عليكم من السماء ماء. الدنيا شتت وينزل عليكم من السماء ماء. حصلت سنة 2004 في عام الانفلونزا الخنازير في عز مكان كان الحج بقى وتعرفين الحج زحام وممكن لو حد مصاب يعدي آلاف مؤلفة من الخلق. والله يا حبيبي الكرام عجبت التدبير ربنا سبحانه وتعالى للوافدين عليه لزوار بيته. والله يا احبابي الكرام قبل الحج بيوم واحنا في المدينة واحنا في مكة المسجد الحرام انت مش عارف تصلي من كتر كحة الناس كل بيكح الناس تعبانة. يوم 8 يوم التروية بداية موسم الحج الناس راحت على منى نزل علينا سيول في هذا الوقت. والله العظيم احبابي انا لا انسى ابدا ودي اعظم حجة حجتها في حياتي كلها. نزل على الناس يعني دعاء الحرم في الوقت ده ان ربنا سبحانه وتعالى يكفي الحجيج المرض. ينزل على الناس يوم 8 ذي الحجة مطر من السماء وهم بمنى تستشعر فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا المطر ليطهر الناس من المرض. وينزل المطر على الناس والمطر سبحان الله يخش جوه الخيام والناس كده يعني هدومها كلها تتبل من المطر ده سبحان الله وترى الصحة والعافية والسلامة والأمن والأمان ولم تسجل حالة مرضية واحدة طول موسم هذا الحج من الانفلونزا الخنازير. ربك سبحانه وتعالى انت عبد والسنة دي كانت امتحان فعلا. نرجع تاني وينزل عليكم من السماء ماء ليه ها ليطهركم به لأن ما أصابتهم جنابة. اتنين ويذهب عنكم ايه اللي كان عمال يقولهم لو كنتم عبيد لله حقا لو كنتم على حق ان ربنا ايه سابكم ما كانش سابكم كده انتوا. وليربط على قلوبكم لتعلموا انكم ايه على الحق. هم كانت الارض رمليه كما سياتي الان اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى. الارض رمليه هم معهمش خيل فالارض دي تعقهم في الحركه ما يعرفوش يتحركوا بسهوله. فلما نزل هذا المطر من السماء خلى الارض ايه ها صلبه قويه خلى الارض صلبه قويه فيسهل الصحاب يسهل على الصحابه الحركه عليها والقتال عليها. اي تدبير هذا؟ خدها مني قاعده اذا كنت عبدا لله حقا فإن الله يغير نواميس الكون كله لك ومن أجلك سبحان الله. طيب الأمر الثاني ده شجع الصحابة على العبودية لله أكثر فبدأوا يدعوا الله عز وجل ويستغيثوا بالله ورفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذ يغشيكم النعاس إيه؟ لا قبلها إذ آية 9 إذ تستغيثون ربكم ها فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. سبحان الله. بدأت المعركة بعد ما نظم النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وقال للصحابة إذا بدأت المعركة لا يرفع أحد منكم سيفا ولكن أكثبوهم بالنبل. عارف كده حرب 73 هي بالضبط حرب غزوة بدر. هي بالضبط حرب بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقربوا منكم اضربوا عليهم الايه ها النبال. وده اللي حصل الضربات الجوية والمدفعية من البداية حتى اذا تخلخل نظام العدو بتاعك انزل بقى اجهز عليه. فكرة بدر هي اللي اتطبقت بالضبط في معركة 73. نرجع تاني فالنبي صلى الله عليه وسلم نظم الصفوف ثلاث كتائب كتيبة المهاجرين كتيبة الأوس كتيبة الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخطة إذا دنوا منكم فأكذبوهم بالنبل اضربوا عليهم الأسهم، فبالتالي صفوفهم تتغير وتتشقلب كلها على بعضها، يحصل فيه لخبطة وخلخلة في 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 صفوف العدو. بعد ذلك ادخلوا عليهم ب سبحان الله، وبدأت المعركة. شاء الله سبحانه وتعالى إن المعركة تحسم في بضع ساعات، بضع ساعات حسمت المعركة. أيد الله عز وجل المؤمنين بملائكة السماء، ورأى كثير من الصحابة الملائكة في هذا الوقت، رأى كثير من الصحابة الملائكة في هذا الوقت، وسمعوا كلامه، وسمعوا كلامه، ورأوا قتالهم معه، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا بضع ساعات حتى قطع الله دابر الكافرين، وقتل أئمة الكفر، وقتل أئمة الكفر، قتل أئمة الكفر، ماتوا أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وربيعة بن شيبة والوليد، كل المجموعة دي اللي كانت بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم قتلت. ونصر الله عز وجل المؤمنين في هذا الوقت نصرا مؤزرا عظيما. وهنا بعد ما حصل النصر انقسم الجيش ثلاث أقسام، انقسم الجيش ليه؟ ها؟ ثلاث أقسام. القسم الأول من أخذ يطارد أعداء الله عز وجل، يقتل منهم من تبقى ويطرد الباقي بعيدا عن أرض المعركة، يتبع هؤلاء الذين فروا. القسم الثاني هو الذي أخذ يحوز الغنائم ويحوي الغنائم. الفريق الثالث هم الذين تترصوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون غدر العدو. المشركين خلاص بفضل الله قتل منهم من قتل، وهرب منهم من هرب، وأسر منهم من أسر. 70 قتيل لمشركي مكة، 70 أسير، والباقي هرب. هنا حصل انتصار وفرحة، وبدأت القلوب يصبها بعض الشيء كده. وهنا لابد تنزل صورة التربية، لازم الصحابة يتربوا في وقت النصر يحصل ايه، هم تربوا في وقت الشدة يحصل ايه في مكة، انما المرة دي المسألة مختلفة والموقف مختلف. فبدأ الصحابة بينهم بين بعض يختلفوا، من الاحق بالغنيمة، اللي كان بيقتل المشركين ويسعى وراءهم، ولا اللي كان بيجمع الغنائم، ولا من؟ هل الايات اللي هتنزل في سورة الانفال تتكلم عن هؤلاء، ولا هتتكلم عن ما حدث، ولا هتتكلم عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة؟ نزلت الآيات المربية، نزلت الآيات المربية التي توضح لهم من البداية ليس من شأن أحد أن يتكلم في شأن الغنائم، لأن الذي دبر الأمور وأحدث الأفعال وأتى بالنصر ومن بس، فأنت ما تتكلمش في مسألة غنيمة. فسحب الله سبحانه وتعالى النصر منهم، أنتوا مش اللي انتوا مش انتوا يعني مش انتوا اصحاب النصر، ولكن النصر الحقيقي كان من 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 اللي دبر الامور كلها من؟ يبقى اذا انت مش من حقك تتكلم. الذي رتب المعركة، تعالوا مع بعض كده بقى نرجع للصورة، الذي رتب المعركة آية 5 وآية 7، من 5 لـ7، كما اخرجك ربك، يبقى مين اللي اخرجهم؟ يبقى اللي رتب المعركة ومن؟ ادي واحدة. اثنين، الذي أعد النفوس نفسيا وأهل النفوس نفسيا للمعركة هو من؟ آية 11، اللي خلاكوا تناموا، والذي أنزل عليكم من السماء، والذي ثبت الأقدام هو الله. والتجهيز المعنوي، الذي استجاب لدعائكم وأنزل عليكم الملائكة وأوحى للملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا، فأنتم لولا تثبيت الله ما فعلتم شيئا، فثبتوا الذين آمنوا. والذي ألقى الرعب في قلوب المشركين حتى هربوا هو الله سبحانه وتعالى. حتى في مسألة الرمي، حتى انتوا لما رميتوا وحصل خلخلة في جيش العدو، آية رقم 17، وما رميت إذ رميت ولكن الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فأنتم ما فعلتم شيئا، أنتم ما فعلتم شيئا. ثم سحب الله سبحانه وتعالى البساط أكثر من تحت أيديهم، فذكرهم بنعمته عليهم، آية 26، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم. فسحب الله البساط أولا من تحت أقدامهم. أوعى تظن في يوم من الأيام أن النصر ده كان بتاعك، ولكن هذا النصر كان من عند من؟ ليه؟ لان الصحابة بعد هذا النص لربما يدخل في قلوبهم مرض اسمه الايه؟ العجب. فسلب الله النصر من بين ايديهم ونسب النصر لمن؟ له سبحانه وتعالى. ونسب النصر له سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ ده كله علشان يمرض يعالج ربنا عز وجل اي مرض ممكن يدخل في الايه؟ طيب ثم يأتي بعد ذلك دور الاختلاف. ما هو بعد النصر دايما احباب الكرام بيحصل حاجتين. فاكرين كده ثورة يناير؟ ثورة يناير فشلت لامرين. الامر الاول ان بعد يعني في عز الثورة الكل كان كل كان ساجد راكع لله عز وجل بيعبد ربنا مش عارف بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه. ماشي كده؟ بعد كده ايه اللي حصل؟ الكل نسب الفعل ده لمين؟ لنفسه. الامر الثاني الناس ايه؟ اختلفت واصبح كل واحد عايز يبقى هو اللي ماشي كده؟ فكانت النتيجة كل ده فشل. فطبيعي بعد اي انتصار كبير بيحصل الامرين دول، بيحدث العجب ونسبة الامر للنفس، اتنين بيحصل ايه؟ الاختلاف والفشل. فربنا سبحانه وتعالى من البداية عالج في سورة الانفال الامرين دول. الامر الاول امر انك لا تعجب بما فعلت، فسحب الله بساط النصر من بين يدي الصحابة ونسب النصر لمن؟ لا، قال تعالى شوف كده آية رقم 10، وما النصر، ها وجد في اللغة العربية بصيغة النفي والاستثناء التي تدل على الايه؟ على الحصر. وما النصر الا، ما والا اللي هي استثناء التي تدل على الحصر، فما فيش نصر الا من عند الله سبحانه وتعالى. وصلت كده؟ الامر الثاني مسألة الخلاف. مسألة الخلاف عالج الله عز وجل امر الخلاف بصورة عجيبة. صدر الله سبحانه وتعالى نظرا لخطورة الاختلاف بين الناس، صدر الله سبحانه وتعالى الصورة بالنهي عن الاختلاف. يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول. يا رسول الله مين اللي ياخد الغنائم والأنفال؟ هل اللي تبع المشركين ولا اللي حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي جمع الغنائم؟ فقال لهم ايه؟ الأنفال دي مش بتاعتكم ولا ليكم، بل هذه الأنفال لمن؟ الذي يحكم فيها هو الله. لن تقول لي ان انا قتلت المشركين فدي بتاعتي، ولن تقول لي ان انا اللي جمعت الغنائم دي بتاعتي، ولن تقول لي ان انا كنت مع النبي دي بتاعتي، مش بتاعتك اصلا. فالذي يحكم فيها هو من؟ انس بقى قصة الانفال دي خالص، ولكن اهم حاجة فاتقوا الله واصلحوا ايه؟ واصلحوا ذات بينكم. هات لي آية 46. واطيعوا الله ورسوله، ها ها، ولا تنازعوا، ها فتفشلوا، و وتذهب ريحكم، واصبروا. اوعى من الاختلاف، اوعى من الاختلاف، فان الاختلاف شر، خد بالك من الاختلاف. طيب تعالوا مع بعض بقى نتكلم عن ما هي الاسباب التي تؤدي لانتصار المؤمنين. القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الصورة اللي هي محور الصورة كله ماشي فيها، محور الصورة ماشي عن أسباب النصر للمؤمنين. إيه هي الأسباب؟ واحد، أول حاجة، أول سبب من أسباب النصر هو السبب يا محمد اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في أول الصورة، تحقيق الإيمان بالله عز وجل، أن تكون عبدا لله عز وجل. علشان كده كلمة المؤمنون والإيمان وردت في الصورة كتير جدا، عشان يقولك إن أول سبب من أسباب النصر هي عودة الناس إلى دائرة الإيمان، عودة الناس لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا ده حصل نصر الله قريب منكم. واحد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. وخذوا بالكم من أولئك هم المؤمنون حقا هتجيلنا تاني دلوقتي. فإحنا لو سألنا أنفسنا لماذا نصر الله عز وجل المؤمنين في يوم بدر، أول حاجة تقولي أولئك هم المؤمنون. هات لي اخر الصوره، ايه اسباب انتصار المؤمنين في هذه المعركه؟ ها اقرا كده ايه 74. ها والذين امنوا، ها وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دول المهاجرين اللي خرجوا في بدر. والذين آووا ونصروا، دول مين؟ اولئك هم. يبقى الصوره بدات اولئك هم المؤمنون حقا، وختمت الصوره بايضا ايه؟ أولئك هم المؤمنون حقا. وكأن الله عز وجل يقول أن النصر إنما يكون حليف دائما لهؤلاء. أما الأمة اللي يكون المعظم عندها الرقاصة والفنان والمغني، والأمة اللي يكون معظم عندها أمثال هذه النماذج الفاسدة، فلا تظن أن الأمة دي ممكن تنصر. اوعى تظن الأمة دي تنصر. الأمة اللي هتعظم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وتعظم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، الأمة اللي تعظم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، الأمة اللي تعظم علماءها، الأمة اللي تعظم أئمتها، هي دي الأمة اللي ربنا ينصرها. إنما أمة بتعظم الرقاصة والممثلة والفنانة العارية والرقاصة اللي مش عارف إيه، لا تظن الأمة دي تنصر. لن تنصر الأمة إلا على جيل معظم لدينه. علشان كده هات آية 12: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا. فالتثبيت كان لمن؟ ها؟ طيب الآية 17، عشان أقول لك الإيمان. الآية 17: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين. هات الآية رقم 19، آخر الآية رقم 19: وأن الله مع هي السورة كده من أولها لأخيرها بتتكلم إن النصر يكون حليف هذه الطائفة، هذه المجموعة، المجموعة المعظمة لكتاب الله، المجموعة المعظمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين: بعد الإيمان تحقيق الطاعة والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمة المعظمة للسنة، الأمة المعظمة لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتنا النهاردة لو سألتها عن زوجات النبي، ويمكن مذيع الشارع لما نزل عند جامعة القاهرة وبدأ يسأل الشباب قولوا لنا مين هم زوجات النبي، طلبة جامعة مش عارفين. لما سألوهم مين أبناء النبي، طلبة جامعة مش عارفين. لما سألوهم إيه هي سورة الإخلاص، طلبة جامعة مش عارفين. صح ولا غلط؟ أظن أنتم متابعين الفيديوهات دي، أنتم متابعين الفيديوهات دي. فدي كارثة. إنما الأمة اللي تحقق فعلا الاستجابة لرسول، فهي عارفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارفة سيرته، وعارفة هديه، ومطبقة لسنته، معظمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تبقى القنوات بدل ما هي قاعدة تطعن في إمام له فضل كبير على المسلمين كالإمام البخاري أو الإمام مسلم أو الإمام أحمد أو غيرهم من العلماء، لما تبقى القنوات معظمة تطلع تقول كده الإمام البخاري والخدمة العظيمة اللي عملها للإسلام، إنه جمع لينا كتاب في السنة هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ساعتها الأمة دي ربنا ينصرها، لأن هي معظمة للسنة. إنما الأمة اللي تطلع أمثال فلان وفلان وفلان، اللي ليه النهار عمال يشتم في البخاري، وليه النهار عمال يشتم في السنة، وليه النهار عمال يسخر من السنة، هذه الأمة أنها تنصر. علشان كده ربنا أكد على إن السبب الثاني من أسباب النصر داخل هذه الصورة هي الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة المطلقة له. هات لي آية رقم 20: يا أيها الذين آمنوا. ها؟ إيه؟ أنا مش سامع. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. الأمة اللي هتتولى عن الرسول أن تنصر. طيب الآية رقم 24: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول. هات لي الآية رقم 46: وأطيعوا الله. ليه الثلاثة دول يتكرروا في الصورة؟ عشان يقول لك إن السبب المعنوي الثاني الذي يؤدي لانتصار المؤمنين، القانون الذي يؤدي إلى انتصار المؤمنين، هي الطاعة المطلقة لرسول الله تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم، معرفة بسنته صلى الله عليه وسلم، تطبيقا لهذه السنة، تعظيما لهؤلاء العلماء الذين قضوا حياتهم لنشر السنة بين الناس. بقي ابن مخلد ده حد من علماء الأندلس، شوفوا الجيل ده كان معظم ازاي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ابن مخلد جاء من بلاد الأندلس، الأندلس اللي هي ايه؟ اسبانيا دلوقتي، اسبانيا والبرتغال. احنا في زمن شباب فيه قلبه متعلق بالاندلس، عفوا باسبانيا، علشان ريال مدريد وبرشلونه. فاحنا مضروب علينا الذل. انما هم كانوا بياتوا من الاندلس لبلاد المسلمين علشان سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الفارق بين الاثنين؟ قلوب بلاد الإسلام مهبط الوحي كانت في زماننا ده أو في زماننا ده متعلقة بأسبانيا بالأندلس علشان ميسي ورونالدو. فالأمة مضروب عليها الذل. إنما هم قديما كان بلاد الأندلس برشلونة وريال مدريد كانت قلوب الناس دي متعلقة بمهبط الوحي علشان تتعلم السنة. بقي ابن مخلد من برشلونة مدريدي أسباني جاي من أسبانيا ورايح على بلاد العراق علشان يقعد مع الإمام أحمد يتعلم منه الأحاديث. فجاء من الأندلس فعلى ما وصل يعني العراق كان الإمام أحمد في زمن الفتنة وكان ممنوع من التحديث مضيق على العلماء ما حدش يحدث الناس بالأحاديث. وصلت؟ فقعد الإمام بقي بن مخلد وراح الإمام أحمد بعد فراح خبط عليه قال له يا إمام يعني غريب أتيتك من بلاد غريبة أطلب العلم. فقال له من أي بلاد أنت؟ قال من بلاد بعيدة. قال من أفريقيا. أفريقيا دي اللي هي تونس والمغرب والجزائر دلوقتي. أنت جاي من أفريقيا يعني؟ دي كانت آخر البلاد بالنسبة له. قال والله إنني لا أعبر البحر من أجل أن أصل إلى أفريقيا. أنا من بلاد الأندلس. أنا جاي لك من برشلونة. جاي لك من أسبانيا. جاي لك من الأندلس. فالإمام أحمد طبعا قال له أنت واحد قضى عمره السفة الطويلة دي كلها عشان العلم. قال له أنت لازم تتعلم. بس أنا مضيق علي أنا ممنوع من التحديث. أقول لك على فكرة. بقي ابن أخلد بيقول الإمام أحمد أنا أقول لك على فكرة. عارفين إيه الفكرة؟ قال له أنا كل يوم هاجي بهدوم مقطعة ولف في شوارع العراق قاعد أقول لله يا محسنين لله يا محسنين وأخبط على البيوت لحد ما أصل إلى بيت الإمام أحمد أخبط على الباب وأقول يعني أعطوني مما أعطاكم الله فأنت تطلع لي فتحدثني بالحديثين ثلاثة لحد ما أسمع منك المسند مسند الإمام أحمد. فمكث رضي الله عنه عدة سنوات كل يوم يروح للإمام أحمد بالصورة دي يذل نفسه هذا الذل بين الناس عشان يتعلم العلم عليه الإمام إيه؟ أحمد. إلى أن رفع الله الفتنة عن المسلمين مكث الإمام أحمد يحدث هذا الشاب الصغير اللي جاي يتعلم العلم بقي بن مخلد 19 سنة. وبعد كده خلاص يرجع لبلاده بقى لا ينزل تحت الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف في بلاد اليمن يسمع منه الأحاديث ويطلع لبلاد الحجاز يتعلم من أهل الحديث هناك ويطلع على الشام ويروح على مصر ويروح على أفريقيا تعلم من كل العلماء. قعد 35 سنة بيتعلم علم الحديث ويذهب إلى بلاد الأندلس يحدث أهلها بمسند الإمام أحمد ومصنف الإمام عبد الرزاق ويصنفهم بالأحاديث. وكان يقول والله لقد غرست غرسا ببلاد الأندلس لا يقتلعه إلا الدجال. أنا علمت الناس الدين والعلم والحديث. أنت متخيلين الناس كانت معظمة للسنة إزاي؟ 35 سنة بعيد عن أهله عشان يعلم الناس الدين. نرجع تاني. السبب الثاني من أسباب النصر قانون النصر الطاعة ودي ربنا ذكرها في السورة عدة مرات. الأمر الثالث روح الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف وده احنا ذكرناه في آية رقم 1 وآية رقم 46. الأمر الرابع القانون الرابع هو الصبر. لازم نصبر. الصبر يا أخوانا لا يأتي إلا بعد أن يذوق الناس مرارة النصر لا يأتي إلا بعد أن يذوق الناس مرارة الإيه؟ الصبر. لازم نصبر حتى يمن الله عز وجل علينا بالنصر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصبر في آيات كتيرة من أول السورة إلى آخر السورة كما في الآية رقم 46. قال الله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل في الآية رقم 65 66 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم مئة منكم مئة إيه؟ صابرة يغلب 200. الأمر الذي يلي ذلك من أسباب النصر أن يتجنب الإنسان معوقات النصر. في أشياء كده بتعوق النصر بتمنع النصر عن المؤمنين. إيه هي؟ أول حاجة البعد عن الله وعن رسوله. البعد عن الله وعن رسوله. هات آية 13 ذلك بأنهم إيه؟ ها؟ شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. آية 19 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الآية دي معناها إيه؟ غلط غلط. بصوا يا جماعة، شفتوا أنتوا فاهمين الآية إزاي؟ مع إن الآية خلاف اللي أنتوا بتقولوا خالص. الآية مش متعلقة بالمؤمنين أصلاً، ده متعلقة بالكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، دي نازلة أصلاً في أبي جهل. الآية اللي احنا جعلناها دلوقتي للمسلمين نازلة في أبي جهل لما قال اللهم أو أقطعنا للرحم فاقطع دابره اليوم. فالآية نازلة في الكافرين أصلاً. فربنا بيقول لأبي جهل إن تستفتحوا، إذا طلبتم من ربنا سبحانه وتعالى يفتح بالعذاب أو يفتح بالنصر فقد جاءكم الفتح، فتح الله للمسلمين عليكم. وإن تنتهوا، عشان تتأكد إن الآية في المشركين، وإن تنتهوا فهو خير إيه؟ ما إحنا لو كملنا الآية نفهم الآية مش للمسلمين أصلا. وإن تنتهوا فهو خير، أي إن تنتهوا عن حرب رسول الله فهو خير لكم. وإن تعودوا ها ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو. فالآية مش في المؤمنين، الآية في الكافرين. طيب هات آية رقم 30 عشان أقولك إن حرب الرسول بتنتهي في النهاية بعذاب على الأمم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اثنين من المعوقات عن النصر عدم تعظيم الناس لشعائر الدين وانشغال الناس بالله واللعب. يا رب استرنا يا رب. من أكثر المعوقات اللي تمنع النصر من الله عز وجل الأمة إن الأمة لا تكون معظمة لشعائر الله. الرقاصة تعمل برنامج عن حاجة للدين، ده تعظيم للشعائر، تعظيم شعائر. واحد يقول لي انتوا ليه تحجوا البيت الله الحرام ما نروح نحج الجبل الطور، ده تعظيم الشعائر. ربنا ذكر انه هزم مشركي مكة لأنهم لم يكن عندهم تعظيم للشعائر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ مكاء وتصدية. الناس دي ما كانتش معظمة للكعبة فكانت لازم تتغلب، كانت لازم تتهزم، إلا مكاء وتصدية، تسقيف وصفير، لعب وضحك وهزار. فالأمة التي لا تعظم الشعائر وتنشغل بالله واللعب، وده اللي بيحصل لبلاد الحرمين الآن. أسأل الله لأهلها السلامة وأن يرد يعني حكامها إلى الطريق الصحيح. هم الآن بيضيقوا على العمرة والحج وبيفتحوا للفجور والعياذ بالله والمعاصي، ودي مصيبة، دي مصيبة. فربنا بيقول إن من أكبر أسباب الهزائم واحد عدم تعظيم الشعائر، اثنين إشغال الناس بالله واللعب، وده اللي بيحصل بالضبط. الخطة مرسومة بدقة لبلاد الحرمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أهلها السلامة. ثلاثة من المعوقات التي تؤدي، معوقات النصر أو من أسباب وجود الهزيمة، الكبر والبطر والعجب بالنفس والصد عن سبيل الله. آية 47 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم إيه؟ بطرا ورئاء الناس. من أكبر الأسباب التي تؤدي للمعصية، من الحاجات اللي سببت النكسة للمصريين في 67 وفي 56 وما قبلها، إن كان المقدم للجيش أم كلثوم والمغنيين وصور المشهورة للرقاصة اللي عمالة ترفه عن الجنود، وكان يظن هما كانوا بيرفعوا معنويات الجنود، فكانت النتيجة هزيمة ورا هزيمة ورا نكسة. إنما في 73 مسألة كانت مختلفة، قال لك بقى شيل ده كله وهات لنا إيه؟ هات لنا الشيوخ، هات لنا العلماء، هات لنا العلماء يذكروا جنودنا البواسل بربنا، وسبونا بقى من الرأس والمسخرة وقلة الأدب اللي كانت قبل كده، خلونا النهاردة نقول الله أكبر، سيبونا بقى من التسقيف والتصفير اللي كان زمان، خلونا دلوقتي نقول الله أكبر. فكانت النتيجة انتصار. فمن أكبر أسباب هزائم الأمم ونزول العقوبات من الله عليها انشغال الناس بالمعاصي والذنوب والبعد عن الله عز وجل. علشان كده هات لي الآية رقم 51 أو 52 ها. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بإيه؟ الآية دي يعني احنا بنتكلم عن غزو بدر، ايه علاقة فرعون هنا؟ ايه علاقة فرعون هنا؟ ده ربنا بيقول لنا خدوا بالكم لو انشغلتم بالذنوب والمعاصي والبعد عن الله هتتهزموا. ولكن لأنكم كنتم على طاعة وعبيد لله فأنتم انتصرتوا. هات الآية 52، يبقى دي الآية 52. هات الآية 54. طب معلش ممكن نقرأ الآية 52 تاني مع بعض؟ ها، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ها، كفروا بآيات الله، ها، فأخذهم الله إيه؟ بإيه؟ طب هات لي آية 54. الله، تاني؟ تاني؟ الآية بتتكرر تاني؟ وبينه وبين بعض آيتين؟ آية واحدة؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ها، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. هنا فأخذهم الله بذنوبهم، هنا فأهلكناهم بإيه؟ بذنوبهم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الناس دي لأنهم كانوا على معصية كانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى هزمهم وأخذهم وعذبهم. طب ليه الآية تتكرر مرتين؟ علشان الأصل يستقر إن من أكبر المعوقات عن النصر، من أكبر أسباب الهزيمة، انشغال الناس بالإيه؟ بالذنوب. أوعى تظن إن ربنا يبارك لك في محلك وأنت على معصية وذنب. اوعى تظن ان ربنا يبارك لك في بيتك وسطك وانت على معصيه وذنب. اوعى تظن ان الامه ربنا يكرمها وهي على معصيه وذنب. لا، الامه ربنا يكرمها امتى؟ هتكون على طاعه وعباده. طيب، يبقى اذا تم هذه القواعد، سواء الايمان، الطاعه للرسول، الاعداد الدنيوي، روح الجماعة والأخوة والمؤخاة بين الناس، وتحقيق معاني الصبر، والابتعاد عن مشاقات الله ورسوله، والابتعاد عن الاستهانة بالشعائر والانشغال بالدنيا، والوقوع في الكبر والبطر، والوقوع في المعاصي والذنوب، وعدم الوقوع في التنازع. إذا ده حصل وانتفت هذه الأمور، تحقق النصر للمؤمنين. يجي النصر هنا بسرعة للمؤمنين. إذن سورة الأنفال إنما تتكلم عن أصل مهم جدا، ألا وهو ما هي عوامل النصر المعنوية وما هي عوامل النصر الدنيوية. معامل، وإذا الإنسان حقق، إذا الإنسان منا حقق عوامل النصر المعنوية وعوامل النصر الدنيوية، كانت النتيجة يحرك الله عز وجل الأسباب إلى أن يكون النصر حليف لهذا الإنسان. عشان كده حصل الإمداد من الله عز وجل بالملائكة، حصل تطمين قلوب المؤمنين، حصلت مسألة تيسير الأسباب، حصل مسألة النوم ونزول الأمطار وقذف الرعب في قلوب المشركين، وتسديد الله سبحانه وتعالى لرمي المؤمنين، وحصل تثبيت من الله سبحانه وتعالى لقلوب المؤمنين، وحصلت المعية من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فإذا تم هذا، كان النصر العظيم المؤزر من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للمؤمنين. وصلت كده؟ إذن سورة الأنفال بتتكلم عن إيه؟ عن عوامل النصر وعوامل الهزيمة، عوامل النصر المعنوية وعوامل النصر إيه؟ الدنيوية.